السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى كتاب الرسالة للإمام أبي عبد الله ناصر الحديث والسنة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، قال في وجوه الجمع بين الأحاديث التي تعد مختلفة. وجه آخر مما يعد مختلفا: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد صنعت، فننحرف ونستغفر الله. حديث الصحيحين. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. حديث الأول في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. الحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقبلا بيت المقدس، ومن كان في المدينة مستقبلا بيت المقدس سيستدبر قبلة الكعبة. فالحديثان ظاهرهما التعارض. قال الشافعي: أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بين ظهرانيه وهم عرب لا مغتسلات لهم ولأكثرهم في منازلهم، فاحتمل أدبه لهم معنيين. يعني الناس كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ليست لهم أماكن يغتسلون فيها في بيوتهم ولا أماكن مخصصة للاغتسال. يقول: فاحتمل أدبه لهم معنيين، أحدهما أنهم إنما كانوا يذهبون لحوائجهم في الصحراء، فأمرهم ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لسعة الصحراء ولخفة المؤونة عليهم. الأمر مش هيشق عليهم، سهل، والصحراء واسعة. يقول: فأمرهم ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لسعة الصحراء ولخفة المؤونة عليهم، لسعة مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة أو تستدبر لحاجة الإنسان من غائط أو بول، ولم يكن لهم مرفق في استقبال القبلة ولا استدبارها أوسع عليهم من توقي ذلك. يعني الأمر عليهم يسير سهل، لا يشق عليهم أن ينحرفوا. يعني مرفق ومرفق. طيب: وكثيرا ما يكون الذاهبون في تلك الحال في غير ستر عن مصلي يرى عوراتهم مقبلين ومدبرين إذا استقبل القبلة، فأمروا أن يكرموا قبلة الله ويستروا العورات من مصلي إن صلى حيث يراهم. وهذا المعنى أشبه معانيه، والله أعلم. يعني أمروا أن ينحرفوا عن القبلة لمعنيين: تكريما للقبلة، وأيضا سترا للعورة، لأنه كانوا في صحراء فليس هناك ما يسترهم، ف فقد يكون هناك مصل يستقبل القبلة فيرى عورته إما من أمام أو من خلف. وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في صحراء لغائط أو بول لئلا يتغوط أو يبال في القبلة فتكون قذرة بذلك، أو من ورائها أو من ورائها فيكون من ورائها أذى للمصلين إليها. هذا معنى بعيد. قال: فسمع أبو أيوب ما حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة فقال به على المذهب في الصحراء والمنازل، حمله على العموم، ولم يفرق في المذهب بين المنازل التي للناس مرافق أن يضعوها في بعض الحالات مستقبلة القبلة أو مستدبرتها، والتي يكون فيها الذاهب لحاجته مستترا، فقال بالحديث جملة كما سمعه جملة. يعني حمل أبو أيوب الحديث على عمومه، سواء كان المتخلي أو قاضي حاجته في البناء أو في الصحراء. وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه. كما تقدم وقلنا قبل ذلك أن من بلغه حديث وهو منسوخ في الحقيقة وهو لا يعلم نسخه يجب عليه أن يعمل به حتى يبلغه النسخ. أما أن من بلغه حديث يفيد عموم مسائل ينبغي أن يحملها أو يجب عليه أن يحمله على العموم حتى يأتي ما يخصصه. أن من جاءه دليل مجمل فينبغي أن يعمل به على إجماله قبل أن يتبين مبينه. فكذلك هذا الحديث سمعه أبو أيوب وفهم منه العموم فحمله على عمومه لأنه لم يرد ما يخصص ذلك، فلا عتب ولا لوم عليه في ذلك. وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه. قال الشافعي: لما حكى ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس لحاجته وهو إحدى القبلتين، وإذا استقبله استدبر الكعبة، أنكر على من يقول لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لحاجة، ورأى ألا ينبغي لأحد أن ينتهي عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ولم يسمع فيما يرى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء فيفرق بين الصحراء والمنازل فيقول بالنهي في الصحراء وبالرخصة في المنازل، فيكون قد قال بما سمع ورأى وفرق بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فرق بينه لافتراق حال الصحراء والمنازل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وأنه كان مستقبل الشام أو مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، فليس لأحد أن ينهى عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أن كل من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قبله عنه وقال به، وإن لم يعرف حيث يتفرق. وإن لم يعرف حيث يتفرق لم يتفرق بين ما لم يعرف إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرق على الفرق بينه. يعني ليس أحد أن يقول هناك فرق بين هذا وذاك إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفرق به بين هذين اللذين في البداية متشابهان. ولهذا أشباههم في الحديث اكتفينا بما ذكرنا منها مما لم نذكر. قال: وجه آخر من الاختلاف أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون، أي يبيتهم مسلمون قتالا، فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم. وزاد عمرو بن دينار عن الزهري هم من آبائهم. النساء والذراري لا يجاهدون، لا يقاتلون، فإذا حصل وبيت المسلمون المشركين فأصابوا من النساء والذراري ممن لا يقاتلون، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك العمل والفعل، قال هم من آبائهم، يعني حكمهم حكم آبائهم. أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان، هنا نهى عن قتل النساء والولدان، وهناك يسأل عن قتل النساء والولدان، يقول هم منهم أو هم من آبائهم، هذان مختلفان، كيف التوفيق والعمل؟ قال فكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم إباحة لقتلهم، وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ، هذا بعد ذاك. وقال كان الزهري إذا حدث حديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب حتى يبين أنه ناسخ. قال الشافعي وحديث الصعب بن جثامة في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في عمرته الأولى، فقد قيل أمر ابن أبي الحقيق قبلها، وقيل في سنتها، وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك والله أعلم، يعني لا يقال بالنسخ، لأنه إن كانت العمرة الأولى فهي في نفس السنة، وإن كانت الأخرى فهي بعدها، بعد حادث ابن أبي الحقيق. ولم نعلمه صلى الله عليه وسلم رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه، يعني الحديث الأول ليس فيه دليل على ترخيصه أو رخصته فأن يقتل النساء والولدان. ومعنى نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل، يعني أن يريدهم بعينهم قتلا، لا يكونون في القتل تبعا، يعني أن يقصد قصدهم بقتل، وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية هذا في حال إذا كانوا متميزين ومعروفين فيقصدهم بالقتل، هذا منهي عنه. أما إن كانوا غير متميزين وكانوا مخالطين لآبائهم وأزواجهم فهم منهم في هذه الحال، فالنهي عن قصد قتل النساء والذرية. أما إن قتلوا تبعا فلا نهي في ذلك. ومعنى قوله هم منهم أنهم يجمعون خصلتين، أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الإغارة على الدار، يعني هم ليسوا من أهل الإيمان حتى يعصم دمهم، ولا هم في دار أهل الإيمان حتى تعصم دماءهم، إنما هم منهم في دار الشرك. وإذ أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم البيات والإغارة على الدار فأغار على بني المصطلق غارين، فالعلم يحيط أن البيات والإغارة إذا حل بإحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان، يعني هذا لا يمكن الاحتراز، البيت فيه المقاتلون وفيه نساء والداء، فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عمن أصابهم، إذ أبيح له أن يبيت ويغير، وليست لهم حرمة الإسلام، ليست لهم لا حرمة الإسلام ولا حرمة دار الإسلام، ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم، يعني إن كانت هذه الدار وتلك الناحية بها نساء وذرية لا يجوز له أن يتعمد قتلهم، لأنهم متميزون، يمنع دماءهم أنهم ضعفاء، ما كانت هذه لتقاتل وما كان هذا ليقاتل، ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم. فإنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به، وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال، وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله، يعني ربما يأخذونهم بعد ذلك خولا، جواري ورقيق أو خدم أو نحو ذلك، فيتقوى بهم أهل الإيمان. وأيضا المرأة لا تقاتل كما جاء في الحديث، هذه ما كانت هذه لتقاتل، فهم العلماء منها أنها لو كانت مقاتلة تقتل، يعني لو كانت المرأة من أهل الشرك تحمل السلاح أو تحمل السلاح وتقاتل تقتل لأنها مقاتلة. فإن قال قائل أب هذا بغيره، قيل فيه ما اكتفى العالم به من غيره، كفاية الذي ذكرت لك. فإن قال أفتجد ما تشده به أفتجد ما تشده به غيره وتشبهه من كتاب الله، يعني هل هناك من القرآن ما يشبه ما ذكرت من هذا النوع من الاختلاف؟ قلت نعم. قال الله تعالى ماذا قال؟ سبح ولا نعم؟ قلت نعم. قال الله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. يعني هو مؤمن في وسط المشركين دمه معصوم، هو من أهل الميثاق والعهد والذمة فهو معصوم بالميثاق، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. قال: فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقبة، وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة، إذ كان معا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معا، فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة هو ممنوع بالإيمان، فجعلت فيه الكفارة بإتلافه ولم يجعل فيه الدية، وهو ممنوع الدم بالإيمان، فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار، لم يكن فيهم عقل ولا قود ولا دية ولا مأثم إن شاء الله ولا كفارة. في غسل الجمعة قال: فقال: فاذكروا وجوها من الأحاديث المختلفة عند بعض الناس أيضا. فقلت: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حديث الصحيحين وغيرهما. أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. أمر في الوجوب. قال الشافعي: فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة واجب، وأمره بالغسل يحتمل معنيين، الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل، ويحتمل واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة. أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم قال دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر الوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر رضي الله عنهما مثل معنى حديث مالك، وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، تسمية عند مسلم. قال فلما حافظ عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالغسل، وعلم أن عثمان قد علم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل، ثم ذكر عثمان لعمر أمر النبي بالغسل وعلم عثمان ذلك، فلو ذهب على متوهم أن عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه. فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل على الاختيار لا على ألا يجزئ غيره، لأن عمر لم يكن ليدع أمره بالغسل، ولا عثمان إذ علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار، لأنه لو كان على الإجاب لأمره عمر بالخروج ولا خرج عثمان وقد علم الأمر. قال وروى البصريون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الحديث فيه عن عنة الحسن البصري عن سمرة، وهو لم يسمع منه أو سمع منه في الجملة لكنه مدلس، وقد اختلف عليه فيه أيضا. روى من حديث أنس، حديث سمرة، حديث أبي سعيد، ومن حديث جابر، وكلها ضعيفة. قال أخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يروحون بهيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. الحديث في الصحيح، لكن هذا كان في بداية الأمر. يقول الشيخ أحمد شاكر معلقا على هذا وقد سلك الشافعي في وجوب غسل الجمعة مسلك التأويل للنص الصريح اللي هو غسل الجمعة واجب وأمر بالغسل صلى الله عليه وسلم وكان يأمر به بدون سبب أو دليل، ولم ينفرد بهذا. فقد نقل الزرقاني في شرح الموطأ عن ابن عبد البر قال ليس المراد أنه واجب فرضا، بل هو مؤول، أي واجب في السنة أو في المروءة أو في الأخلاق الجميلة، كما تقول العرب وجب حقك. ثم أخرج بسنده عن أشهب أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب، هو قال هو حسن وليس بواجب. وأخرج عن ابن وهب أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب، هو قال هو سنة ومعروف. قيل إن في الحديث واجب، قال ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك، يعني كل على ظاهره واجبا يعني. ونقل السيوطي نحوه، وهذا التأويل ذهب إلى نحوه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، والخطابي في معالم السنن، وأبى ذلك ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام، ورده أبلغ رد، وضعفه أشد تضعيف في بحث نفيس، وكذلك ابن حزم في المحلة. والشيخ أحمد شاكر معلق عن المحلة. والحق الذي نذهب إليه ونرضاه أن غسل يوم الجمعة واجب حتم، وأنه واجب لليوم وللاجتماع، لا وجوب الطهارة للصلاة، فمن تركه فقد قصر فيما وجب عليه، ولكن صلاته صحيحة إذا كان طاهرا، يعني ليس شرطا لصحة الصلاة يعني. وبهذا يجاب عما قاله الشافعي وغيره من أن عمر وعثمان لو علم أن الأمر للوجوب لترك عثمان الصلاة للغسل ولأمره عمر بالخروج للغسل، ولم يكون ليدع ذلك إلا وعندهما أن الأمر للاختيار، لأن موضع الخطأ في هذا القول الظن بأن الوجوب يستدعي أن هذا الغسل شرط في صحة الصلاة ولا دليل عليه. هو واجب ولكن ليس شرطا، بل الأدلة تنفيه، فالوجوب ثابت والشرطية ليست ثابتة. وبذلك نأخذ بالحديثين كليهما ولا نرد أحدهما للآخر ولا نؤوله. وأيضا فإن الأصل في الأمر أنه للوجوب ولا يصرف عنه إلى الندب إلا بدليل، وقد ورد الأمر بالغسل صريحا ثم تأيد في معنى الوجوب بورود النص الصريح الصحيح بأن غسل الجمعة واجب. ومثل هذا الذي هو قطعي الدلالة والذي لا يحتمل التأويل لا يجوز أن يؤول لأدلة أخرى، بل تؤول الأدلة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارضة له، وهذا بين لا يحتاج إلى بيان، وانظر شرحنا على الترمذي في الحديثين. وهذا هو قول الراجح كما ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.